السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد،
عادة العلماء إن هم بيلحقوا بكتاب الصوم آخر بعد أبواب ثبوت شهر رمضان وأبواب أصحاب الأعذار وما ذكرنا من الأبواب كتاب الاعتكاف، حيث إنه عبادة لم يفرض منها قدر، ما فيش منها قدر واجب، ولكن أعلى حاجة فيها هي إما تكون نفل مطلق يا إما سنة مؤكدة. السنة المؤكدة منها مرتبطة برمضان، فنسب الناس تحط بعد الصوم، يبقى كتاب الاعتكاف يحطوه في آخر كتاب الصوم كباب من أبواب كتاب الصوم أو ككتاب مستقل، لأن هذه العبادة لم يوجب الشرع أي قدر منها رحمة بالعباد، لأن دي فيها انقطاع عن المعاش، وممكن يكون الأمر فيه مشقة على من يجد في ذلك جهدا، فجعل الشرع هذه العبادة ما فيهاش فرض، يبقى فيها إيه؟ سنة مؤكدة ونفل. احنا في الصيام قلنا في فرض وفي سنة مؤكدة وفي نفل، لكن هنا ما عندناش جزء فرض من الاعتكاف. طب اذا كان هو اعلى حاجة فيه موجودة في رمضان، يبقى هو يلحق بكتاب الايه؟ الصوم، لان هو الصوم اعلى حاجة فيه في رمضان، وهي الايه؟ صوم الفريضة. صوم الفريضة اعلى في رمضان، ويبقى الصوم اعلى الفريضة والفريضة في رمضان، والاعتكاف اعلى ان يكون سنة مؤكدة وهو يكون في رمضان، فالعبادتين دول مرتبطين في رمضان ذكران متتاليتين، فضلا ان كثير من اهل العلم وان كان ده خلاف الراجح بيشترطوا الصوم لصحة الاعتكاف، فبرضو ناسب هنا ان نحط الاعتكاف في اخر او بعد الصوم. يعني هنمر كده على كتاب الاعتكاف بسرعة عشان احنا اتأخرنا وعشان يبقى ما تركناش شيء، يعني بفضل الله تبارك. يقول كتاب الاعتكاف: وهو لزوم المسجد لطاعة الله وهو سنة، يعني هو من جملة الطاعات ولكن ليس فيها شيء واجب، في منها سنة مؤكدة وفي منها نفل مطلق. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه. يبقى الاعتكاف مش اعتكاف العشر الاواخر من رمضان، هتجي تلاقي في مسائل الاعتكاف نقول هل يشترط الصوم ام لا، طب ما هو في العشر الاواخر من رمضان ما هو كده كده صائم. لا، هو الاعتكاف عبادة، عبادة تصلح في جميع العام، لكن القدر اللي هو سنة مؤكدة منها اعتكاف الايه؟ العشر الأواخر من رمضان. يقول لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ويجب بالنذر. ما هو عادة الفقهاء يتكلموا على الواجب قبل المستحب، فما دام ما فيهوش واجب قال لك خلاص ما أنت ممكن تجيبه على نفسك بالنذر، فبدأ به قال يجب بالنذر، شأن كل المستحبات تجب بالنذر. وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات، دول قلناهم في كل العبادات. هنا في شرط خاص ما بيبقاش في كل العبادات، وهو الطهارة من الحدث الأكبر، عدم ما يوجب الغسل. الإنسان لو المرأة حائض تخرج من المسجد حتى تنتهي حيضتها، الرجل جنب يخرج يغتسل ويعود، مرأة حائض وانقطع عنها الدم تغتسل وتعود، يعني الطهارة من الحدث الأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وكونه بمسجد، هنا ممكن واحد ينوي أن ينقطع للعبادة في بيته يبقى اسمه معتكف، لا ما يبقاش هي دي العبادة اللي اسمها الاعتكاف، أو يعني يأخذ ثواب أنه هو شغل وقته بالعبادة، لكن هو ده الاعتكاف؟ لا، مش هو من شرطه المسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. يقول: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. يبقى هنا المسألة: هل يجزئ الاعتكاف في غير المسجد؟ الدليل على أنه لا يجزئ إلا في المسجد. طب حاجة تانية بقى، هل يجزئ أي مسجد؟ ده هو ما ينفعش غير في مسجد. طب أي مسجد ولا في شروط خاصة؟ بعض العلماء قال لا يجزئ إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. والبعض قال لابد أن يكون مسجد جمعة، لك في مسجد اللي هو احنا في مصطلحنا الدارج بنقول عليه مصلية، مصلية في طريق، مصلية في شركة في جامعة يقول لك مصلى أو مصلية، يعني مكان موقوف للصلاة نعم ولكن لا تقام في جمعة ولا جماعة، اسمه مسجد شرعا ولكن هذا مسجد ليس مسجد جمعة ولا جماعة راتبة، مش ان هو يقصده الناس خصيصا لان معمول للي يعدي يصلي، ممكن يكون مسجد جماعة بس ما فيهوش جمعة، مسجد صغير وفيه بتصلى فيه الصلوات الخمس وبيأتي الامام للناس عشان يصلي بيهم، يبقى هذا صار مسجد جماعة، يجي في الجمعة يقفلوه يصلوا في المسجد الجامع، يبقى ده مسجد جمعة جماعة وليس جمعة، وفيه المسجد يصلى فيه الجمعة. طيب احنا الاعتكاف في يقولوا لازم احد المساجد الثلاثة، في يقول لك لازم يكون مسجد جمعة، في يقول لازم يكون مسجد جماعة، في يقول اي مسجد. الراجح ان الله عز وجل قال وانتم عاكفون في المساجد، فيجزئ اي مسجد. طيب لو ان الواحد من اهل الجماعة، يعني رجل صحيح مخاطب بالجماعة وحيعتكف فترة فيها صلاة جماعة، لان هيجي الكلام على فترة الاعتكاف هل يجزئ اقل من يوم وليلة ولا لا، لكن عموما لو قلنا ان يجزئ ساعة واعتكف هو في وقت بين صلاتين خلاص ينفع في اي مسجد. انا نقول واحد هيعتكف فترة تمر عليه فيها صلاة جماعة، يبقى ينفع يروح يعتكف في مسجد ليس مسجد جماعة؟ طب ايه اللي هيحصل؟ هيجي في وقت الجماعة يبقى مفروض يا اما يقطع اعتكافه يا اما يترك الجماعة ويكون اوقع نفسه في حرج. فنقول الراجح انه يجزئ في اي مسجد، ولكن من تلزمه الجماعة ويعتكف فترة فيها صلاة جماعة يبقى لازم يعتكف في مسجد جماعة، وكذا من تلزمه الجمعة يبقى يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. بعض العلماء قال امر الجمعة امر يسير، ده هي ساعة في الاسبوع، فلو اعتكف في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة وبعدين خرج لأداء الجمعة هذا امر يسير يعفى عنه، يعني على الاقل الاولى ان المعتكف مش ناوي يطلع يبقى يشوف محتاج جمعة يصلي يعتكف في مسجد جمعة، محتاج جماعة يعتكف في مسجد جماعة، هيعتكف ساعة من النهار تجزئ في اي مسجد، تجزئ في اي مسجد. امال ايه المسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة؟ يعني هذا الحديث متنازع عليه بين اهل العلم في صحته، الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة وعلى فرض صحته، فهو محمول عند جمهور العلماء على انه لا اعتكاف افضل ولا احسن ثوابا من اعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا واضح، هذا واضح ان مساجد الصلاة فيها مضاعفة، فاذا لو اعتكف ويصلي الفرائض والنوافل في هذه المساجد الفاضلة يبقى لا اعتكاف افضل ولا ارجى ثوابا من اعتكاف في المساجد الثلاثة. طب ليه قلنا كده؟ لثبوت الاعتكاف في غيره من قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد، وثبوت هذا عن الصحابة في تجويز الاعتكاف في كل المساجد. يبقى يقول ويذات في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه صلاة الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه ولا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف. يقول ومن المسجد ما زيد فيه، ده فيه يتعلق بالمساجد الفاضلة اللي هي المساجد الثلاثة. طب توسع لتهد المسجد وتوسع، الراجح ان المساجد الثلاثة فضلها بيمتد كل ما تتوسع، هذا هو مذهب الجمهور. ومن اما بقية المساجد لما نقول من المسجد ما زيد فيه ما استفدناش كتير، ما هي البقعة دي كانت مسجد وبعدين وقف بقعة جنبها فهدينا ووسعنا، ففي النهاية هي دي مسجد ودي مسجد والاثنين في الفضل سواء. لكن بنتكلم على المساجد الثلاثة بنقول كان المسجد ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة وبعدين دخلت في أرض تانية مش منه تاخد نفس الفضيلة على الراجح. ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، يبقى سطح المسجد منه ما دام انه موقوف، لكن لو ان جه واحد وبنى بناء زي ما بيحصل دلوقتي واوقف دورا دور واحد منه طابق واحد فهو ده المسجد والهوى ما توقفش، لكن لو واحد قال الارض دي لله يبنى عليها مسجد تبقى منها لغاية ما شاء الله هي وقف، اي بناء يبنى يبقى ايه؟ يبقى وقف، ويفضل الهواء وقف، يفضل الهواء وقف اللي هو يعني فمنه سطحه هذا من المسجد. يبقى ينفع المعتكف يطلع على سطح المسجد لو كان سطحا موقوفا. يبقى لو كانت الارض اصلا موقوفة سواء الارض او اي سطح, يعني يجي واحد يبني الدور الاولاني ويقول السطح ده فما فوق مسجد, يبقى كل بناء يتبنى بعد كده تابع ايه للمسجد, ويصير الهواء الموجود من اخر دور تابع للمسجد. او رحابته المحوطة, يبقى لو هو عليه فناء زي مثلا مسجد علي بن ابي طالب كده, عن في مسجد حوله ايه فناء, ومسجد عصفور هنا كمساجد كثيرة بتبقى ده كان شائع زمان, دلوقتي مبادرة يكون نادر تلاقي المسجد في النص وحواليه صور. الجزء ده مدام موقوف يبقى من المسجد. ومنارتها التي هي او بابها فيه, لو ان في مئذنة برضو منه, انما لو في مئذنة معمولة على سطح البيت المجاور ما تبقاش منه طبعا. يقول ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين, لان باقي المساجد متساوية في الفضل, فينفع ينتقل يبقى اي واحد منها بدل للاخر. لكن المساجد دي هي مساجد مفضلة بتضعيف الصلاة فيها وبجواز شد الرحال اليها. هنا مسألة شد الرحال, لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى, هذا هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش الواحد يسافر لشرف مكان الا لهذه الثلاثة. لكن السفر لطلب العلم, للدعوة, لطلب الرزق, كل هذا جائز. لكن ان هو يقول مكان يسافر اليه, هي هذه الايه, هذه المساجد. طب واحد ذات يقول عايز يسافر يطلب العلم في مسجد كذا, يبقى هو مسافر للمسجد ولا لطلب العلم؟ اذا كان لطلب العلم يبقى هذا ليس من شد الرحال, ان كان للمسجد يبقى من ايه, من شد الرحال. فهو بيقول مسافر لطلب العلم في مسجد كذا فهذا. طيب مسافر للاعتكاف في مسجد كذا لان فيه دروس علم اثناء الاعتكاف, ايضا هذا ليس من شد الرحال. ولكن احيانا بيصل الامر الى درجة فيها شبهة, يعني تلاقي ان البعض عايز يعتكف في المسجد الفلاني, يزداد العدد جدا ويبقى محدش عارف يطلب علم ولا حاجة. طب انت ليه يعني, يبقى الامر وكأنه سيقول الى ايه, الى شد الرحال الى المسجد, دي امر مشكلة اذا كان سفر طبعا. اما الانتقال داخل البلد الواحدة فبرضه فيه حرج, اذا كان واحد ينتقل طلبا لمسجد لا لعلة شرعية, هذا قد يكون فيه نوع من الشبه, او يعني يكون فيه حرج انه كأنه يعني بيشرف مكان مستوي مع غيره. والمستحب فيما يعني ذكر اهل العلم ان الانسان يصلي في مسجد محلته, ليه؟ عشان يتفقد ويتفقد الاخرين, يبقى وما لما يغيب. واذا تلاقي ناس كتيرة مثلا يصلي فرض هنا وفرض هنا وفرض هنا, وبعدين لما يغيب يمرض يعاتب اخوانه, انا مرضت ومحدش عرف. طب ما انت اصلا الطبيعي بتاعك انك بتيجي مرة كل شهر, فانت ايه اللي عرفنا ان انت المرة دي غايب لانك مريض, او المرة دي غايب لانك عندك كذا. الانسان يبقى يحافظ على مسجد الحي او مسجد المحل اللي هو يعرف اخوانه يتفقدهم ويتفقدونه, فيأخذ حقه وحق الاخوة, ياخده ويعصي حقوق الاخرين, لكن هو لما يغيب يضيع على نفسه هذا الحق وهذا الحق. يقول ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر, لقول عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه, رواه أبو داود. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان, بل الإنسان ما يخرجش من الاعتكاف إلا لما لا بد له منه, إلا هي الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بغيرها, يعني قضاء حاجة, إنه يطلع يشتري طعام وشراب, هذا لا, حتى لو وجد من يشتري له عنده خادم, وجد ان المعتكفين اتفقوا ان كل يوم واحد هيخرج يشتري للباقي مثلا, فهو كده هيخرج مرة في الاعتكاف لما يجي الدور عليه يشتري لاخوانه اهون من لما يخرج كل يوم, فاذا ما استطاع الى ذلك سبيلا لا يخرج. فيبقى الخروج من المسجد يكون لعذر, هي حاجة الانسان التي لابد له منها, ومنها الخلاء الملحق بالمسجد, الخلايا الملحق بالمسجد ده مش مسجد، لانه مش ممكن ننجس المسجد، فالانسان يدخل الخلاء على قدر الحاجه، والخلايا الملحق بالمسجد اولى من غيره لانه هيقلل فتره الايه الخروج. لكن لو كان مزدحم مثلا وخرج لقضاء الحاجه يجوز، ولكن ما دام ان الحاجه دفعته الى ذلك، الخلاء اللي في المسجد الملحق بالمسجد فايدته عن الثاني انه هيقلل فتره الخروج، لكن ده خارج المسجد وده خارج المسجد. اذا خرج اليه يبقى عارف ان هو خارج لضروره يقضيها ثم يعود، بخلاف مكان الوضوء لو كان منفصل عن الخلاء يبقى هذا من المسجد، لانه ما فيش ما ينافي انه يكون ايه انه يكون مسجد، اما الخلاء فيما ينافي انه يكون مسجد. هذا بالنسبه للخروج. طيب الخروج للعمل او للدراسه هذا ليس من الضروره. الانسان يقول لك طب انا ما عنديش اجازه او لا اجد ما يكفيني ان انا اخذ اجازه او ما او نحو ذلك، خلاص انت لم يتيسر لك امر الاعتكاف، والاعتكاف مستحب، يبقى لم يتيسر لك الاعتكاف، يبقى اللي هيخرج لعمل او لدراسه يبقى هو قطع اعتكاف. لكن هنا في مساله ان الراجح ان الاعتكاف يجزي جزءا من النهار او من الليل، هذا يجزي الاعتكاف. احنا قلنا الاعتكاف عباده مستحبه اجمالا وهو سنه مؤكده في العشر الاواخر من رمضان. طيب هو لو انه جه في العشر الاواخر بيخرج للدراسه ويرجع، نقول له وقت ما خرجت لغير ضروره، والدراسه مش ضروره والعمل مش ضروره، انت محتاج اليه دي مساله، وكون ده ضروره دي مساله تانية، انت محتاج اليه تخرج اليه، ويبقى انت لم يتيسر لك امر الاعتكاف. وقت وهو خارج ينوي قطع الاعتكاف، ولما يرجع ينوي الاعتكاف تاني، يبقى اعتكف اوقاتا من العشر الاواخر، وهذا يكون حقق بعض الفضل، واتقوا الله ما استطعت. يقدر ياخد اجازه، يقدر يصور المحاضرات، يقدر يعمل كذا، يبقى عشان يحقق السنه المؤكده بحذافيرها فهو اولى او هو اكد. لكن اذا كان سيخرج لعمل او لدراسه هذا لا يعد اعتكافا، يبقى هو خارج بيقطع الاعتكاف وهو راجع بينوي الاعتكاف. طب احيانا بعض المساجد بتبقى مزدحمه جدا، وبعدين الانسان يخرج نوى قطع الاعتكاف، يخرج لعمل او لدراسه، هو بيظن ان هو كده لسه معتكف فيخلص بسرعه ويرجع. لا، هو هنا لو المسجد معتكف مزدحم جدا وله حاجه في قضاء حاجه او في اغتسال ويريد ان يخفف عن اخوانه، دي تبقى نيه كويس، هو كده كده خرج بره الاعتكاف، يبقى هو اراد ان يخفف عن اخوانه ما يلاقون من شده من ضيق، لا سيما احنا قلنا حتى خلاء المسجد نوع من الخروج. طب انت خرجت كده كده، يبقى لو وجدت خلاء في الخارج، وجدت حمام، وجدت كذا، فيعني خففت بيه الامر على الاخرين، تبقى نيه صالحه، لا سيما وانت ايه خرجت اصلا لعذر اخر. يبقى اذا للخروج في للعمل او للدراسه ليس يعني، يبقى هو هذا نوع من قطع الاعتكاف، لما يرجع ينوي الاعتكاف تاني، يبقى هو استفاد من كده انه اعتكف اوقاتا من العصر الاواخر، اذا كنا بنتكلم على اعتكاف الايه العصر الاواخر. ينوي، لا هو خارج لعذر، يبقى ايه بينوي ان هو او هو ما دام عنده عذر خلاص على قدر العذر. طب اذا كان هو طيب هيقول خلاص مش هخرج للعمل، بس انا يعني شغال في حرفة يدوية، حائك مثلا، خياط او نحو ذلك، هجيب الحاجة المسجد اعملها، لا يجوز، لانه فيه شغل المسجد بامور الدنيا ومناقضة لامور الاعتكاف ونحو ذلك. طيب هل مثلها الطالب يذاكر؟ طبعا زمان ما كانش فيه كليات، يعني نعم كان في ناس بتطلب علم دنيوي، لكن ما كانش هيبقى وقت الاعتكاف لازم ايه يجيب معاه كتب الطب والهندسه والجغرافيا والتفلا، ما كانش بيحصل، كان هو طالب العلم، طالب علم شرعي، والاعتكاف محل العباده والعلم الشرعي عباده. في المساله دي تعتبر حديثه شويه، هل نلحقها باللي هيجيب ادوات الحرفه ولا نلحقها بطلب العلم الشرعي؟ قالوا ان هو الانسان ممكن جوه الاعتكاف ينام او ياكل ويشرب، دي مباحات مش عبادات، بس هو مستفيد انه قاعد في المسجد عشان يبقى فتره العباده اطول، بدل ما يروح البيت ينام 10 ساعات او 8 ساعات هينام 5 6، بدل ما هيفوته افضل وقت للقيام هيعرف ايه يتحرى بقى. فهو قاعد في المسجد ليه؟ هو بيعمل شوية مباحات بس في نفس الوقت بيوفر الوقت المستهلك بين الذهاب والإياب، وبيضغط المباحات دي جدا عشان يطول زمن الطاعة. فممكن نقول ان مطالعة الكتب العلوم الدنيوية هتبقى شبه الطعام والشراب، ما لم يتحول ان هو عامل ايه مذاكرة مستمرة جوه المسجد، فيعني ما يضيقش المسجد على المصلين بغير فائدة. لكن لو هو معتكف ومعاه كتب العلوم الدنيوية دي لا تضيق المسجد على المصلين، هو نفسه موجود مستفيد من الاعتكاف نتيجة ان هو بقدر الامكان بيطول فترة العبادة ويأثر فترة العادة، اي بيضغط الطعام والشراب والنوم والمذاكرة بالمرة، بيضغطها هي التانية ويطول فترة العبادة. يبقى هذا يشرع والله تعالى اعلم، وهو يختلف عن آلات الحفظ. يقول ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج لحديث انما الاعمال بالنيات، وبالوطئ في الفرج لقوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. فاذا طبعا ما معنى ايه كده، هو يعني انه يطأ امرأته في المسجد ده امر غير جائز لا في الاعتكاف ولا في غير الاعتكاف، لكن المقصود هنا وانتم معتكفون في المساجد ده وصف للإيه للمعتكف، ده لبيان حكم ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد، وان تحريم الوطئ لا يكون الا للمعتكف في المسجد. اما من نوى ان يعني يقوم الليل في بيته وراح دخل في مكان مصلى بيته، كان السلف يبقى له مكان في البيت معد للصلاة، والمرأة بالذات لانها بتصلي الفرائض كمان في البيت، فهو دخل مصلى الذي في بيته ما بقاش اسمه معتكف. فهنا اشارة الى اذا كنتم معتكفون في المساجد فيحرم عليكم الوضوء، واما اذا كان غير ذلك فلا ايه فلا يحرم. يبقى هنا استفدنا ان الاعتكاف في المساجد الاعتكاف الذي هو الاعتكاف الذي من جملة احكامه تحريم الايه الوضوء. ايه ازاي هيحصل الوضوء والانسان معتكف في المسجد؟ ما احنا قلنا ان هو ممكن يخرج لحاجته، يدخل البيت يقضي حاجته، فاذا وطأ امرأته فسد اعتكافه. يبقى ما دام هو طالع لضرورة، ما ممكن يكون رايح البيت يقضي الحاجة او يأخذ طعام او نحو ذلك. احنا بنقول المسائل دي معظمها مش متصورها الان عشان في خلاء ملحق بالمسجد، وعشان الطعام عادة هناك من يأتي به او نحو ذلك، لكن الاصل ان المعتكف كان اذا اراد ان يقضي حاجة هيدخل بيته، اذا اراد ان يحضر طعامه ما عندوش خادم هيروح هو يجيب الايه الطعام. فاذا في الحالة دي بقى عارف انه يحرم عليه وطء امرأته، وانه متى وطأها فقد فسد اعتكافه. يبقى معنى الايه ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، ده وصف لكم اذا كنت عاكفا في المسجد ليس عاكفا في بيتك، لانه مش هو ده الاعتكاف المقصود، اذا كنت قاعد تتعبد او نحو ذلك لا، اذا كنت معتكف في المسجد فده له احكام منها حرمة الايه الوطء، وليس في المسجد دي محل للوطء، دي محل للايه للاعتكاف. الوطء يحرم في البيت طبعا من باب اولى في المسجد، المسجد له حرمة في الاعتكاف وفي غيره، فليس لا يجوز انه هذا يحدث في المسجد. مش هو ده الاعتكاف المسنون، لكن لو ان انسان يعني اراد ان يقوم الليل فدخل مصلى بيته عشان ينقطع، يعني في نوع من هذا المعنى في دي العبادة، ان هو يستحب للمصلي ان هو ما يبقاش قدامه زينة من زينة الدنيا، فلو في مكان معد للصلاة يعني يكون مكان هادئ في البيت بعيد عن الصخب بعيد عن القادم والآتي، لا سيما في حق النساء كما ذكرنا، فدوت ممكن يعني لغة يستقي يعني يبقى مصلى، لكن مش هو ده المسجد الجامع او المسجد الذي يصلي فيه الناس، الا هو ده فيه الاعتكاف المشروع اللي من جملة احكامه حرمة الوطن. يبقى المعتكف في المسجد لا يطأ امرأته في اي مكان اخر، والوطء في المسجد بعيد اصلا ولا يجوز لا في الاعتكاف ولا في، لكن المعتكف في المسجد يحرم عليه وطء امرأته اذا التقى بها في بيته او في غير ذلك. يقول وبالانزال، اي ويبطل ايضا بالانزال بالمباشرة دون الفرج لانه في معنى الوطء، وبالردة لقوله تعالى ان اسركت لا يحبطن عملك، وبالسكر لخروج السكران عن كونه من اهل المسجد، وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة وجه. يعني بيقول إذا كان الاعتكاف بطل هنا إلا لو أما لو هو اعتكاف مستحب وأبطله يبقى ضاع منه الأجر ولا شيء عليه. احنا قلنا عموما المتطوع أمير نفسه، والأصل إن العبادات إن المستحبات لا تجب بالشروع فيها إلا ما دل عليه الدليل، ومما دل عليه الدليل الحج، لكن الاعتكاف ليس من العبادات اللي دل الدليل على أنها تجب بالشروع فيها. فهو كان معتكف ثم خرج لغير عذر يبقى بطل اعتكافه. طب عليه ما عليهوش حاجة، هو بس فقد الثواب اللي كان سيحصل. طب اذا كان هو اعتكاف واجب ازاي يبقى اعتكاف واجب؟ بالنذر. طيب نقول هو ممكن يقول لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان ثم افسدها، يبقى هو كان ناذر 10 ايام متتالية معينة اللي هم من شهر رمضان، اتلف افسد هو النذر ده، يقضي ما استطاع، يبقى 10 ايام متتالية من اي شهر اخر، ومش هو ده اللي هو نظره برضه، ما زال في فرق بين ما نظر وما اداه، يبقى يعمل ايه؟ يكفر كفارة يمين لما فات من النذر. لو فات كله بيكفر كفارة يمين، لو فات جزء منه برضه بيكفر كفارة يمين. لكن لو قال لله علي ان اعتكف 10 ايام متتالية، ما قالش من شهر ايه، واعتكف 8 ايام وبعدين خرج لغير عذر، يبقى عليه 10 ايام متتالية من اي شهر. ما زال يقدر يجيب الواجب كله، ما زال يقدر يجيب كل ما نواه يبقى يجيبه، يبقى اعتكف 10 ايام متتالية ولا كفارة عليه. طب لو قال لله علي انا اعتكف 10 ايام فاعتكف 8 ثم خرج، يبقى باقي عليه يومين، لان هو ما اشترطش ليه التتابع، يبقى باقي عليه يومين يأتي. عشان كده بيقول وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف، يعني وجب ابتدي استئناف، يعني ابتدي من جديد. استئناف يعني ايه؟ ابتدي من جديد. يبقى احنا في ساعات كده في العبادات عندنا مصطلحين بنبحث فيهم، اذا حصل شيء ما نستأنف ولا نبني على ما مضى. نستأنف يعني ايه؟ نبتدي من جديد، نبني على ما مضى يعني نعد. لو واحد بيطوف وبعدين انتقد وضوءه نقوله يستأنف، واحد بيطوف وأقيمة الصلاة نقوله يصلي ويبني على ما مضى. كان في الشوط الرابع من نفس المكان يقف ويقول هو ده الشوط الرابع، زي ما كان في نص الشوط الرابع يبقى في نص نفس المكان يقف ويقول هو ده الرابع وهكذا. يبقى احنا في بعض الاحيان نقول العبادة عرض لها عارض، هذا العارض ما اثره؟ هل يستأنف يعني يبتدي من جديد ولا يبني على ما مضى؟ انا بنقول انه لو كان ناوي نذر متتابع غير مقيد بزمن، يقول 10 ايام ما قالش من شهر ايه، يبقى دوت لو ابطلها يستأنف يجيب 10 ايام تانيين من اي وقت اراده، يعني يبتدي تاني يوم اي يبتدي اي وقت هو بقى عليه 10 ايام ولا كفارة، لانه يقدر يجيب النذر كامل. لكن لو قال 10 ايام متتابعة من شهر كذا يبقى او من يوم كذا ليوم كذا في الصف يبقى هيبقى عليه الكفارة لما فاته. يقول ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة تلزمه. ده بناء على انه قال ممكن يعتكف في مسجد جماعة ومش مهم الجمعة شأنها يسير يبقى يخرج، ويبقى الاحوط انه من الاول يعتكف في مسجد ايه؟ جمعة، مدام ان هيأتي عليه يوم جمعة. ولا ان خرج للاتيان بمأكل او مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. يعني واحد طلع ايه؟ يشتري اكل وهو معتكف، نقول له يجري مثلا؟ لا، نقول له مثلا يركب مواصلة مختلفة عما اعتاده؟ يا لا، برضو يبقى هو ما دام اذن له يبقى اذن له بما هو معروف انه يشتري طعامه. طب مثلا يشتري خبز ويرجع؟ لا، يشتري كل ما يحتاجه الى الطعام، لانه الشرع ما دام اذن له يجيب طعام يبقى مش هنعد عليه الخطوات. لا، يمشي على عادته ويشتري ما احتاجه، ولو المشي على عادته من غير عجلة. بعض العلماء يعني يبتدي يبحث ده من شدة الحرص على الطاعة، ولكن عند التأمل ده ان الشرع اذن يبقى خلاص، هو قال لك يعني يبحث هل هذا امر مشروع، بعد التأمل نلاقيه مش مشروع. مبدأ البحث فيه امر يعني فيه نوع من تعظيم حرمات الله عز وجل. يقول وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما ان كان صائما. ده بناء على انه بيرجح ان الاعتكاف يجزئ ولو جزء من الليل او من النهار. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على الصيام وعلى الاعتكاف.
ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه العمل بما يحب ويرضى. وفي أسئلة من هذه المرة ومن المرة السابقة نجيبها بسرعة إن شاء الله. يقول: ما حكم الخروج من المسجد في الاعتكاف لاستخراج أوراق رسمية؟ ما هو هذه ليست ضرورة إلا إن كان فالحق ضرر. يعني مثلا واحد عليه حكم قضية مثلا شيك رايح يسدده وإلا سيطلب أن يسجن، يبقى هنا ينفع ولا إذا كان ما عندوش حد يعمل ده بدل عنه. إنما هو عايز يطلع البطاقة كان ممكن يطلعها الشهر ده أو اللي بعده، يبقى لو خرج يبقى يقطع اعتكافه. يجوز أنه يخرج بس يبقى مش باقي على اعتكافه، لأن هذه ليست ضرورة. يقول عليه السلام: صيام عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة، وعاشوراء يكفر السنة المقبلة، كيف وقد كفرها صوم يوم عرفة؟ خلاص اللي صام عرفة ما يصومش عاشوراء. بس هو عاشوراء قبل عرفة، لو انت هتعتبر السنة القمرية اللي احنا قلنا عاشوراء من المحرم، فهو عاشوراء ده في اول السنة هكفر السنة الماضية، وبعدين هيجي عرفة يكفر السنة اللي هو في اخر السنة عرفة، يكفر السنة اللي هو فيها والتي بعدها. وعلى اي حال طبعا المسألة برضو ما هيش حسابية بهذا المعنى، في ذنوب وفي مكفرات اعمال، تحتاج انت مكفرات ذنوب كتيرة على قد الذنوب. يعني الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة، طب ما الصلوات الخمس كفرت؟ لا، ما هو هذا يعني قد يقوى بعض العبادات على تكفير ما لا يقوى عليه البعض الاخر، فاذا هذا لا يمنع هذا من ذلك. يقول: هذا كان سؤال الاسبوع الماضي، سؤالين، سؤال عن الصيام اجبناه وتركنا الثاني، كان يقول فيه: هل في صلاة الجماعة اذا تليت سورة صغيرة بعد اذا قرأت سورة صغيرة بعد الفاتحة واطل الامام فهل يجوز قراءة سورة اخرى؟ نعم، يجوز قراءة سورة اخرى في نفس الركعة بدون هذه الحالة، اذا كان هو يجوز اصلا فما بال اذا كان انت قاعد ساكت. يعني كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام قرأ البقرة وآل عمران والنساء، فهذا يجوز انه يقرأ في الركعة. وطبعا المعتاد في قيام رمضان انه على الاقل في الاجزاء الاخيرة بيقرأ اكتر من سورة بلا شك في الركعة الواحدة بغير نكير. بالنسبة البخاخات في الصيام، قلنا ان فيها حرج شديد، الشيخ ابن باز رحمه الله بيرى انه تجوز بناء على انها غاز وانها تدخل الرئتين ولا تدخل المعدة، وانها ان صاحبها يطيق الصيام بس محتاج حاجة تعمل له التنفس، فمن الصعب ان احنا نمنعه من الصيام. وهذه الامور الثلاثة كلها غير مسلمة، فهي رذاذ في سائل وبيدخل جزء كبير منه المعدة، والان في ادوية كثيرة تعين صاحب الرب على الصيام بفضل الله تبارك وتعالى فينصح بها. ما حكم الابتهالات والتراشيح التي نسمعها في الراديو اذا كانت لا تنافي الشرع؟ اذا كانت لا تنافي الشرع من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بثناء فيه غلو في الاطراء او نحو ذلك، فهي من جملة الحذاء المباح الذي يباح بشرط ان يكون قليلا كالملح في الطعام. أسئلة القضاء والقدر محتاجة في الواقع دايما بنأجلها، لكن الاستخارة مستجابة دائما؟ لا، هذا هي دعاء، والدعاء قد يستجاب وقد توجد موانع من الاستجابة، هي من جنس الدعاء، قد توجد موانع. وثم الدعاء متى استجيب؟ فقد يستجاب بعين ما سأل السائل، وقد يعطى خيرا منه أو يمنع عنه بلاء. والأسباب هي من قدر الله، من الدعاء وغيره هي من قدر الله. يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب القدر. يقول: نذرت نذر فلا أستطيع أن أسدد المبلغ كله دفعة واحدة، فهل يمكن أن أسدد على أجزاء؟ نعم، دين ممكن، الأولى متى استطعت أنك تخلص منه، لكن يعني إذا كان أنت مش قادر تدفعه كله فدفع جزء عساك أن تنتهي منه. يقول: أنا لا أذكر هل نذرت لجهة معينة أم لا، فهل يجوز أن أسدده لأي جهة؟ لا، محتاج معرفة
ايه المقصود بالجهة؟ يعني واحد نذر ان يتصدق للفقراء مثلا ينفع يخليه للمساجد؟ ما ينفعش. نذر للفقراء وقال حد اوكل المسجد الفلاني وبعدين بدله مسجد اخر، دي تفرق. فممكن لان ده من باب الوكالة، يبقى هو هيوفي بالنذر لكن تفرق الوكالة، فهذا محتاج معرفة التفصيل اكثر. هل يمكن ان اجمع معنية سداد النذر ان هي صدقة؟ لا، هو صدقة واجبا، ما تنويش ان دي صدقة جديدة، هو في ذاته صدقة واجبة انت اوجبتها على نفسك، فتنوي نية الصدقة. المدين يعطى من زكاة المال؟ نعم. لبس اللون الاحمر للنساء في المنزل وفي الشارع؟ في الشارع لا يجوز طبعا لانه فتنة، ثوب ملفتة. اما في المنزل فلا. نعم، ده هو الكلام على ان بعض اهل العلم بيقول الرجال لا يلبسون الاحمر لانه تشبه بالنساء، فاذا مفيش معنى، مفيش اشكال في الاحمر بالنسبة للنساء في من حيث يكون لون احمر، يعني مفيش اشكال، لكن الاشكال انها تظهر به امام الاجانب، حتى لو ثوب سابق يبقى انه هيكون ملفت. طبعا يقولوا الاحمر درجات، لو احمر داكن قريب من البني هو الضابط الا يكون ملفتا، عشان برضه احنا ما ندخلش في مضايق. الضابط المراه تلبس ثياب واسعه فضفاضه لا تشف ولا تصف ولا تكون زينه في نفسها، يبقى هو الثوب يستر جميع البدن، ما يستر ستر كامل، ما يبقى ايه لا يشف، ما يبقاش رقيق يشف، يقول هو سابق بس شيء رقيق، او يعني يستر جميع البدن بس ضيق يصف، او يصف ليس، او يكون زينه في نفسه، يكون صحيح واسع، المراه مش عايزه حد ينظر اليها، مش العكس. فهو الالوان الملفته هتلفت نظر الناس اليها، والمراه بتفعل ما تطيق من ستر نفسها بالثياب وفوق كده، مش عايزه حد برضه ينظر رغم انها ما هي فيه من ستر. هل المعقود عليها من غير دخول يجوز لها للعاقد عليها ان يجامعها بغير علم الاهل؟ لا، لا يجوز. هو صحيح مش هيبقى زنا، بس هيبقى امر محرم وهيبقى فيه خداع وعدوان على حق الاهل. الاهل بينفقوا على هذه المعقود عليها ويرضوا ان ينفقوا عليها لان زوجها لم ياخذ حظه الكامل من الاستمتاع به، فيقولوا احنا نكفيك النفقه لانك انت لسه ما لم تاخذ كل ما يعني لم تاخذ حقك كاملا منه. هم رضوا بكده، رضوا انهم ينفقوا عليها ويأووها ونحو ذلك، ويجي هو يعني هذا من الخيانه لهم، فضلا انه شرعا يجب اعلام الناس، ده غير حق الاهل بقى، حق الحق الله تبارك وتعالى حتى لا تضيع الحقوق ويتميز النكاح من غيره، يعلم بالدخول عشان لا يفرض مات وهي حامل او نحو ذلك، فالدخول يجب اعلانه، يجب اعلانه. يبقى هنا في حق للاهل وفي حق شرعي اصلا، الشرع لما فرق بين المعقود عليها والمدخول بها علمنا انه لا بد من ان يكون هذا الامر معلم، هو الشرع لو ما فرقش كان الشرع فرق في الاحكام، يبقى انت تيجي تلبس على الناس المعنيين بتنفيذ هذه الاحكام، ما هو الناس ملزمين في الميراث بطريقه معينه، في استحقاق المهر ملزمين بامر معين، في العده في كذا في كذا، ده كله مخاطب به عموم المؤمنين والاهل الزوجين اللي هو متعلق بالحاجات دي كلها، فانت الشرع فرق بين المعقود عليها والمدخول بها، يوم انت تيجي يعني ياتي من يلبس على هؤلاء امر دينهم، دي احكام شرعيه، فلا يجوز هذا كله. اللي يقدر يعمله ان لو ان ها يريد ان يدخل يقول للاهل انه عايز يدخل، يقولوا لا هذه من عاده مثيلاتها انها تدخل في شقه وضعها كذا وفرش وضعه كذا، هي تقول لهم رضيت بما هو دون ذلك، ده حق لها هي المراعاه ايه العرف، تقول لهم انا رضيت بشقه اقل وبعفش اقل، يعني تطلب من اوليائها ان يمكنوه من اعلان الدخول، ده لو اذا كانت هي ترى ان هو يحتاج الى ذلك وتريد ان تعينه، يبقى بدون تدليس ولا تلبيس على الناس. فهو يقدر يقول انا مش قادر ادخل دلوقتي، ايه اللي معطلني؟ معطلني المطالب الماديه. طيب هيقول لهم انا خلاص هقللها، هدخل في اوضه ايجار جديد بحصيره ومرتبه مثلا، هذا ممكن. طيب يقولوا لا، ابنتنا عرفا دافلتها لم يفعلوا ذلك، وهذا ونحن يعني نحفظ لها حقها، هي عايزه تتنازل تقول لاوليائها رضيت ان ادخل دون وضع قرينات، فتطلب منهم ان يمكنوهم من الدخول اذا كانت تريد ان تعين زوجها وترى انه يعني يحتاج او انه قد شق عليه الامر، فيكون الامر بوضوح، لكن غير ذلك لا يجوز.
نعم.
من اذا كان غير شرعي اكيد يقدر يمنعها، لكن اذا كان شرعي المسألة هنا فيها شوب، يعني ان هو له بعض حق عليها ولكنها ما ذلك في ولاية اوليائها. انا لا ادري هل يجوز ان اذهب مع شخص يشتري لي اقمشة ويدفع هو النقود ثم يقسطها علي كل شهر مبلغ بعد ان يضاف اليها زيادة نظير البيع بالتقسيط؟ الصورة دي بالضبط كده بكما حكيت غير جائز، لكن ممكن الصورة التانية ان الشخص ده يروح يشتري هو الاقمشة، انا اقول له انا محتاج نقرب المسألة، لو انت رحت لمحل قلت له انا عايز السلعة الفلانية قال لك مش موجودة عندي، طب هتكون عندك امتى؟ يقول لك ان شاء الله بكرة او بعده هتكون موجودة. طب هي بتتباع بكام عادة؟ يقول لك والله هي بتجيلي بسعرها مثلا 10 قروش. ده كله ما تمش بيع ولا شراء، ده انت بتقول له انا محتاج وهو بيقول لك ايوه هجيب ولما اجيب هتبقى بكذا، تروح له بعد يومين يقول لك ما جبتش، مالكش عنده حاجه. انت ما رحتلوش بعد يومين برضه هو ملوش عندك حاجه، رحت وقال لك والله ده الاسعار غلت وبدل ما هي ب 10 قروش بقت ب 15، عاجبك تشتري على الوضع الجديد، عاجبك مش عاجبك لا. يعني باختصار يمكن ان اطلب من تاجر، والتاجر ده مش هيبقى شرعا مع بعض الاخوه ظن مثلا تاجر يعني معاه سجل تجاري مثلا او فاتح محل، لا يعني اي شخص ممكن ينقلب بائع ولو لمره في عمري. انا ممكن اطلب من اي شخص عايز يربح وعايز يبيع اقول له البضاعه الفلانيه لو هي عندك انا ممكن اشتريها بكذا، هو يلاقي انها رابحه فيروح يشتريها من اجل ان يبيعها لي. خد بالك فرق، يشتريها من ايه؟ من اجل ان يبيعها لي، مش انا مش هو باعها لي خلاص. فانا اقول للشخص ده والله انا محتاج قماش من النوع الفلاني وعندي استعداد اشتريه بالمبلغ الفلاني، بينما هو يباع في مكانه بالمبلغ الفلاني، هو البيع عجبته هيروح يشتري هو، ولو القماش طلع مغشوش هو اللي هياخده يرجعه للايه؟ للبائع الاصلي يشتري ويحوزه في رحله ياخده معاه وبعدين يبيعه لي بعد ما يطلع من المحل التاني، سواء في الشارع نقله في محله، المهم يمسكه يبقى معاه في ايده في حوزته وبعدين يبيعه لي. وسواء باعهولي على نفس الثوم اللي احنا اتثومنا عليه قبل ما يشتري او غيره، ساعتها هي البضاعة بتاعته وانا لسه بشتري من اول وجديد، هذا هو ساعتها ممكن يقسط لان يجوز البيع بالتقسيط كما بينا، لكن ما يجوز زيادة الديون نظير الاجل، ولا يجوز بيع ما ليس عندك. يبقى ما ينفعش انه يبيع حاجة مش عنده، وما ينفعش ان انا يسلفني وسدد على اقساط زيادة، وهي هي لو انا رحت اشتريت سلعة بعشر قروش وقلت له انا مديون للمحل الفلاني بعشر قروش روح سددهم لي وانا حدهم لك 15، يبقى هو كأنه عطهم لي ايه في ايدي. يبقى هو الصورة الوحيدة الجائزة ان يشتري هو البضاعة حتى وان كان يشتريها بنية ان يبيعها لي، ثم بعد ما يشتريها ويحوزها يبيعها. يعني مسألة الصلاة في وقت النهي لا سيما ان كان فيها سعة كأن انا صليت الفجر خلاص واحد يعني متأخر فالأولى يصلي ولا واحد تاني بدل ما أنا أقع في الصلاة في وقت النهي، ومثلها برضو يعني. يقول لو ثبتت الرؤية بالشهود غدا فهل نصوم معهم؟ طبعا هذه محل اتفاق انه لو ظهرت الرؤية في المحلة التي أنت فيها فتلزمك، الخلاف تلزم غيرك ولا لا؟ فهي لو ظهرت بالشهود يبقى بلا شك يجب الصوم. نعم طبعا هنا احنا المسألة دي اتكلمنا فيها وخلاصه الكلام ان في من يرى ان السهر العبرة فيه بالاشتهار بين الناس صوما وفطرا، وفي من يرى انه يعني يعمل بما ظهر له من مسائل وترجيحات وعلم ونحو ذلك دون ان يثير فتنة. فاذا ظهرت الرؤية بشهادة الشهود وهي المعمول بها عندنا بفضل الله يعني في الاثبات على الاقل، فاذا ظهرت وجب وتعين الصوم. اذا لم تظهر وظهرت في مكان اخر فمن يرى اتحاد المطالع يصوم ولا يفتن الناس في ذلك. ومن يرى ان السهر هو ما اشتهر بين الناس فلن يعبأ برؤية البلاد الاخرى كما سبق تفصيله في اول يعني كتاب الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.